أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع كلامنا في المبحث الأول، وهو قاعدة الجمع العرفي. في هذه القاعدة نتحدث عن 5 جهات. الجهة الأولى في النظرية العامة للجمع العرفي وتعريفها، والجهة الثانية عن أقسام الجمع العرفي من الحكومة والتخصيص والتقييد وما شاكل ذلك. الجهة الثالثة نتكلم عن الأحكام العامة لهذه الأقسام. والجهة الرابعة نتحدث عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب أو المخصص أو المقيد أو المحكوم. والجهة الخامسة نتحدث عن تطبيقات قاعدة الجمع العرفي. لذلك كلامنا وحديثنا في الجمع العرفي أو قاعدة الجمع العرفي يتم ببيان هذه الجهات 5. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى، النظرية العامة للجمع العرفي، السيد الشهيد رحمة الله عليه باختصار بيّن هذه النظرية العامة، أن الجمع العرفي ما هي حقيقة هذه القاعدة. نحن نقول حقيقة هذه القاعدة أنه إذا صدر من المتكلم أكثر من خطاب أو أكثر من كلام واحد، وكان بحسب الظاهر كلامه الثاني يعارض كلامه الأول، فإذا جمعنا بين كلامي بمنزلة كلام واحد وجعلناهما في سياق واحد، إذا كان يرتفع التنافي، هذا يعبرون عنه بالجمع العرفي. مثلا المولى قال أكرم كل عالم، ثم ذكر في كلام آخر لا تكرم العالم النحوي مثلا، فإنه عندما نجعل هذين الكلامين في سياق واحد، العرف يفهم أنه المولى أراد من الأول غير النحوي. فإذا جمعنا بينهما وقال المولى على سبيل المثال أكرم كل عالم إلا النحوي، العرف كان يقولون ما فيها أي تعارض وتناقض، لأن المولى أراد وجوب إكرام غير النحوي. عندما ينفصل الكلام الثاني عن الكلام الأول نفس الشيء، إذا جمعنا بينهما العرف لا يرى أي تهافت بينهما. خب، هذا التهافت أو هذا التناقض الذي كان يبدو في البداية لماذا يرتفع في نظر العرف؟ قاعدة الجمع العرفي تريد أن تبين أن هناك سر فيه، والسر في ذلك هو الروح البيانية والقرينية، لأنه كل كلام إذا صدر من المتكلم ثم جاء كلام من ورائه، بحيث لو جمعنا بين الثاني والأول خرجنا عن التنافي والتهافت بينهما، هذا يكشف أن المولى أو الخطيب أو المتكلم بشكل عام أراد في مقام بيان مراده الجدي ما يلحق بكلامه من الكلام الثاني، يعني جعل الكلام الثاني من المفسر ومن القرين على بيان مراده الجدي. عندما قال أكرم كل عالم، بحسب الظاهر كنا نقول أنه العالم مطلقا هو المراد الجدي، ولكن عندما قال لا تكرم النحويين كشفنا أن المراد الجدي هو العالم غير النحوي. لذلك جاءت القاعدة أي الجمع العرفي على هذا الأساس، أن كل كلامين أو دليلين متعارضين لو جمعنا بينهما وشكل قرينة وذي القرينة ومفسر ومفسر، هنا نقول روح قاعدة الجمع العرفي موجودة في الدليلين. هاي النظرية العامة. يبقى شيء، أنه هذا الظهور مرة ينقسم إلى الظن الشخصي ومرة إلى الظن النوعي، ولكن الذي أخذ في قاعدة الجمع العرفي هو الظن النوعي، يعني نوعا
يوجب هذا الظن عند العرف، أي العقلاء يرون أن الكلام الخاص، كلام المقيد، كلام الحاكم قرينة ومفسر للكلام المحكوم، للعام، للمطلق. إذن بدون النظر إلى الخصائص القاعدة ومصاديقها بشكل عام، قاعدة جمع العرفي بحسب جميع مصادقها تحتوي على هذه النظرية العامة، وهي أن العرف يرون بحسب الظن النوعي أن كل واحد من طرفي الجمع العرفي يصلح أن يكون قرينة وتفسيرا للمراد الجدي للمتكلم. هذا ملخص أو حاصل ما أراد أن يبينه السيد الشهيد في هذا المقام، وهي نظرية كثيرة الابتلاء وكثيرة الاستخدام في الفقه، لذلك صارت تقريبا من البديهيات الآن في الآونة الأخيرة وبحسب تطور علم الأصول. بعد ماك واحد أصول يجي ينكر هذه القاعدة، هذه القاعدة من المسلمات في علم الأصول، بل من المسلمات تطبيقاتها في عالم الفقه واستنباط الأحكام الشرعية. نطبق هذه الجهة، قاعدة الجمع العرفي، ونتكلم في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي التي وضحناها الآن بإجمال واختصار، هذه الجهة الأولى، وعن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض الغير المستقر وملاك الجمع في كل واحد من هذه الأقسام وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة، هذا الجهة الثانية سنبين إن شاء الله بالتفصيل، وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام، هذه الجهة الثالثة، وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب كالمقيد والمخصص والمحكوم، وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها، يعني وقع النزاع فيها. هذا من عبر عنه شنو بالجهة الخامسة. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تبعا. أما النظرية العامة للجمع العرفي، تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له بين قوسين مراد الجدي، فإنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم، ويسمى ذلك الظهور المعد للتفسير بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر في أي حالة، يعني في حالة أن هناك قرينة على خلاف الظاهر الأول، مثل ما نقول أن التخصيص قرينة على خلاف ظاهر العموم، عندما قال لا تكرم النحويين يعني معناته أنه ما أراد من كل عالم ظاهره. وهذا الإعداد يعني إعداد القرينة تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا، بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه، الذي هو محلنا في قاعدة جمع العرفي أيضا في الإعدادات والقرائن النوعية، يعني مثل تخصيصات، تقييدات وأدلة حاكمة. والظاهر من حال المتكلم الجري وفق الإعدادات النوعية العرفية، لأن المتكلم واحد من العرف، فمن الأول قرينة الدليل الحاكم على المحكوم، الأول يعني ماذا؟ القرينة الشخصية، ومن الثاني قرينية الخاص على العام. وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت أن انعقاد الظهور التصديقي أساسا ولم يحصل تعارض أصلا، هذا من ملحقات القاعدة، مثل ما إذا قال لا أكرم كل عالم إلا النحوي، فهنا من البداية كل عالم لم يكن له ظهور في مطلق العلماء، لأن القرينة متصلة، فمن البداية لا يوجد أي تعارض بين كل عالم وبين قوله إلا النحوي. التعارض الذي متصور في نظرية العامة للجمع العرفي أن يكون بين الدليلين فصل ومنفصلان، وإن كانت منفصلة القرينة لم ترفع أصل الظهور، وإنما ترفع حجية الظهور لما تقدم، وهذا لما تقدم ماذا؟ لما تقدم لأنه قرينة ومفسر للمراد النهائي، وهذا هو معنى الجمع العرفي. يعني هذا هو مقصودنا من النظرية العامة في الجمع العرفي. والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها. شنو القرينة الناشئة من الإعداد الشخصي؟ ذكرنا مثاله الحكومة. يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا. يعني لابد من قرينة واضحة صريحة شخصية في الكلام تبين أن هذا الدليل حاكم على ذلك الدليل. مثل ما ذكرنا المولى قال أكرم كل عالم ثم قال الهاشمي عالم، وهذا قرينة شخصية على أنه المقصود من العالم عندي أعم من الهاشمي وغير الهاشمي، فإن الهاشمي وإن لم يكن عالما أنا أعتبره في ضمن العلماء. والقرينية الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك. ليش؟ لأنه ذكرنا وسيأتي إن شاء الله تقدم ويأتي إن شاء الله أنه ظهورات حجيتها مبنية على سيرة العقلاء، والعقلاء نفسهم سيرتهم جارية على أنه لو ورد عام وخاص خصصوا العام بالخاص، لو ورد مطلق ومقيد قيدوا المطلق بالمقيد، وهكذا لو ورد وارد ومورود قدموا الوارد على المورود. لذلك لا بد من إحراز البناء العرفي، يعني السير العقلائية. والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا. فإن رأينا ذلك عرفنا أن أحدهما ليس قرينا على الآخر، يعني التعارض مستقر، وإن لأن القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاءه. وإن رأينا أن أحد الكلامين يظل ظهوره أساسا عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه. يعني وإذا رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساساً، يعني كأنما ليس له ظهور من الأول، عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه. هذا هو الروح النظرية العامة للجمع العرفي، أنه دائماً بين الخاص والعام، بين المطلق والمقيد، بين الحاكم والمحكوم، نفرضهما هذه النسبة أنهما لو وقع في كلام واحد يجوز رفع اليد عن الظهور الأول. نعم، هذا معناته أن العرف يقول بالجمع العرفي. وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب إلقاء التعارض ونفيه حقيقة، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية. هذا البناء العرف نعبر عنه في المستقبل، وسابقا كنا نعبر عنه بالسيرة العقلائية. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض الغير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. خب، هذا الورود باعتبار السيد يقول كأنما إحنا في باب الورود كأنما عندنا في الواقع دليل واحد، ليس هناك جمع بين الدليلين، لأنه مع وجود الدليل الوارد بعد دليل المورود لا يصل إلى مرتبة الفعلية أصلا. ولهذا الحكومة، طبعا هذا محل الخلاف، بعض الأصولين يرى أن الورود داخل في الجمع العرفي، السيد كأنما يقول لا، الجمع العرفي جمع بين الدليلين، مو إعدام لأحدهما وإبقاء الآخر. والورود يحمل هذا الروح أن دليل الوارد هو الفعلي والدليل المورود ليس له وجود، لذلك يخرجه عن قاعدة الجمع العرفي. نأتي إلى أقسام الجمع العرفي الذي يعبر عنه بالتعارض الغير المستقر. القسم الأول هو الحكومة، والمقصود من الحكومة ماذا؟ أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى تفسير الآخر بحيث أنه يرفع موضوعه تعبدا أو يوسع موضوعه تعبدا. هذا يعبر عنه بالحكومة. مثلا جاءت الروايات والآية الشريفة تقول أحل الله البيع وحرم الربا، جاءت رواية معتبرة لا ربا بين الولد والوالد، لا ربا بين الولد والوالد وإن كان لسانها لسان نفي الموضوع، ولكن المراد منها نفي الحكم، يعني لا حرمة في الربا بين الوالد والولد. هذا يعبر عنه بالحكومة. لذلك يقال أن هذا الدليل ضيق دائرة الدليل المحكوم، لا ربا بين الوالد والولد، لا يحرم عليكم الربا، حرمته تشمل جميع مصادق الربا إلا الربا التي موجودة بين الأب وبين الولد. أو عندنا في رواية ثانية لا ربا بين الزوج والزوجة. إذا طبعا وافقنا هذه الأدلة وقلنا بصحتها فهي تكون حاكمة على دليل الحرمة. زين، المشكلة وين؟ المشكلة مو في أن هذه الحكومة مسلمة، لا شك ولا ريب فيها، المشكلة أنه شنو السر في تقديم دليل الحاكم على المحكوم؟ بتعبير آخر، ما هو مناط الحكومة حتى إحنا نوسع فيه ونرى أن هذا الملاك والمناط في أي مقام وجد نحكم بالحكومة، في أي مقام لم يوجد لا نحكم بالحكومة. هناك اتجاهان بين المحققين ظهرا في تفسير المناط. الاتجاه الأول ما يقوله المحقق النائيني رحمة الله عليه. محقق النائيني يقول أن ملاك تقديم الحكومة هذا أنه كل قضية حملية حملت حكما شرعيا هي في الواقع قضية شرطية. مثلا هذه القول إن الله حرم الربا، يعني مقصود منه هذا كلما كان المال المستربح أو الربح المأخوذ ربا فهو حرام. هذا صار كلما عموم، إلا إذا كان ذلك الربح بين الأب والولد. إذن هذا في الواقع يرجع إلى نوع من التخصيص، فملاك كون هذا الدليل حاكما وذاك الدليل محكوما يعني أن هناك قضية شرطية، كلما كان هناك ربح بناء على الربا أو مأخوذ بعدمان الربا فحرام، إلا إذا كان هذا الربح مأخوذ من الوالد أو الولد. مقتضى هذا التفسير أنه نقول لو جمعنا بين قوله كلما كان الربح ربويا فهو حرام وبين قوله الربح الربوي بين الوالد وولده ليس حرام، معناته أن المولى هكذا قال كل ربا حرام إلا ربح الوالد وولده، ولذلك نقدم الحاكم على المحكوم. فإذا كان دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم بعنوان قرينة التخصيصية بحيث تفسر المراد من دليل المحكوم الكلي، نحن نعبر عنه بالحكومة وأن ملاك الحكومة موجود. نطبق نظرية المحقق النائيني لأنه هي من النظريات الدقيقة في المقام. من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في قولنا لا ربا بين الوالد وولده الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. شوفوا السيد الشهيد ما جاب شنو الوجه، لأن احنا بعدنا ما مبينين شنو الملاك، احنا أخذنا المثال كفرض أن هناك حكومة بين قوله لا ربا بين الوالد وولده وبين قوله حرم الله الربا، أما شنو السر بعدنا ما مبينين. والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحق الدليل الحاكم التقديم على دليل المحكوم. فلكي نحدد مفهوم الحكومة لابد أن نعرف نكتة التقديم وملاك التقديم، هذا مهم عندنا. وفي ذلك اتجاهان، الاتجاه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني وحاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو من أجل أنه لا تعارض في الحقيقة بين دليل الحاكم وبين دليل المحكوم، لأنه دليل الحاكم لا ينفي مفاد الدليل المحكوم، وإنما يضيف إليه شيئا جديدا. فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية. لاحظوا هذا المهم، مؤداها في المثال المذكور أنه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة، أو مثلا نقول كلما استربح من الربا فهو حرام، ماكو فرق. وكل قضية شرطية لا تتكفل إثبات شرطها، واضح؟ مثل ما أنا أقول إن جاءك زيد فأكرمه، هاي القضية تثبت أنه زيد يجي؟ لا، إثبات الشرط لا يتكفل به قضية الشرطية. ولهذا يقال إن صدقت الشرطية، إن صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها، ولهذا دائما القضية الشرطية تكون شبيهة بالقضية الحقيقية وكلية. يعني كلما كانت المعاملة ربوية فهي محرمة، كلما أخذت ربحا بعنوان الربا فهو محرم. أما هذا الموجود في الخارج ربح ربا أم لا، القضية ساكتة عنه. لذلك يعبر عنه شنو؟ بالقضية الشرطية. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية، مؤداها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية. احنا نقول كلما كانت المعاملة ربوية فهي محرمة، قوله لا ربا بين الوالد ولده ماذا يريد يقول؟ يقول هذه المعاملة ليست محرمة. يعني شنو في الواقع؟ يعني كأنما المولى يقول كل معاملة ربوية حرام إلا معاملة الأب وولده فإنها ليست محرمة، كأنما تخصيص، يعني كأنما يحمل روح التخصيص. ومفاد الدليل لذلك يعبر عن المحقق النائني في تقريراته يقول دائما الدليل الحاكم قرينة مفسر يبين المراد من الدليل المحكوم. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية، مؤداها في المثال، أي مثال؟ هذا الذي قلنا لا ربا بين الوالد وولده، نفي الشرط لتلك القضية الشرطية، وأن معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلا بد من الأخذ بالدليلين معا. سيد الشهيد يقول أنه نحن لا نوافق المحقق النائني على ذلك. ليش؟ لأن الدليل المحكوم حسب هذا المثال رفع الحرمة بلسان نفي الموضوع، وكأنما يريد يقول أنه لا يوجد هناك ربا بين الأب ووالده. خب لا يوجد ربا بين الأب ووالده، هذا نفي الربا مراد منه نفي الحكم، لذلك نعبر عنه نفي الموضوع ادعاء وإرادة نفي الحكم حقيقة. مع ذلك ما يقنعنا تفسير المحقق النائني أن نقول أن القضية الشرطية ما تتكفل إثبات الشرط، وقضية المحاكم هي قضية منجزة، هذا ما تكفي لإشباع السائل. السائل يقول أنه كل قضية شرطية لا تتكفل لإثبات الشرط، ولكن مو معناته أن كل قضية منجزة تكون مقدمة على تلك القضية. مع شنو؟ مع رؤيتنا الواضحة عن شنو؟ عن الدليل المحكوم، وهو أن دليل المحكوم ناظر إلى الموضوع ادعاء وناظر إلى الحكم حقيقة. فإذا أكو هناك شيء وسر آخر، يعني لابد أن نعطي ضابطة ثانية للحكومة، أن الدليل المحكوم مثلا هو الدليل الذي ينفي الموضوع ادعاء ويريد نفي الحكم حقيقة، الذي حتى نرجع ونصل إلى التخصيص، لأن نفي الحكم هو التخصيص في الواقع. هذا البيان ذكره المحقق النائني أن القضية الشرطية لا تتكفل ثبوت الشرط، والقضية الحاكم قضية منجزة، والقضية المنجزة مفسر القضية الشرطية التعليقية، هذا ما يكفي لإثبات المطلب. لذلك عندنا تفسير آخر سنبين هسه نبين الاتجاه الثاني. نرى أن الاتجاه الثاني واقعه يرجع للاتجاه الأول، أو يوجد هناك فرق جوهري بين الاتجاهين. هسه مرحلة مرحلة نتقدم في البحث، وهذا الاتجاه غير صحيح. يعني اتجاه المحقق النائيني، لأن دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع، سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع أم لا. والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوبية حقيقة، بل لأن الربا موجود حقيقة بين الأب والولد، وإنما ينفي الربوية ادعاءة، ربوية ادعاءة، ادعاء ليش؟ لأن المقصود منها نفي الحكم ونفي الموضوع. الربا موجود، الأب أعطى قارط لابنه ثم يأخذ من ابنه زيادة، هذا قطعا ربا. الكلام أنه عندما يقول الدليل لا ربا يعني لا ربا ادعاء، ومقصود منه لا ربا يعني لا ربا حكما. وهذا يعني أنه لا ينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم، بل الشرط محرز وجدانا لأن الربا موجود. وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين، يعني ما يذكره محقق النائني لا يكفي. محقق النائني شنو كان يقول؟ كان يقول قضية الشرطية لا تتكفل ثبوت الشرط، قضية الدليل الحاكم متكفلة لإثبات شرط من الشروط. سيد الشهيد يقول وين إثبات شرط من الشروط؟ الربا موجود حقيقة. لذلك أكو شيء آخر لابد أن نكشفه في وراء الحكومة، أنه لماذا مع وجود الشرط حقيقة نحن نرفع اليد عن الحكم؟ فإذا أكو سر آخر في ذلك، فلا بد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض. ليش مع الاعتراف بالتعارض؟ نؤكد على هذه العبارة، لأن الشرط حقيقة موجود، الربا موجود، إذا المفروض أن الحكم يترتب عليه، ولكن الدليل الحاكم شو يقول؟ يقول الحكم ما مترتب عليه. إذا شنو السر أن الموضوع حقيقة موجود منفي ادعاء ويراد منه نفي الحكم؟ ليس السر أن قضية الحاكم منجزة وقضية المحكوم مشروطة ومعلقة، هذا الذي يقوله المحقق النائني لا يكفي. طبعا أكو نقطة هنا لا يخفى، دفاعا عن المحقق النائني نذكر أن المحقق النائني كلامه في باب الحكومة جدا مفصل، سيد الشهيد ذكر اختصارا عنه، وإلا قد يستفاد من كلمات المحقق النائني أنه أراد الاتجاه الثاني الذي سنبينه، لأن كلام المحقق النائني في باب الحكومة من الكلمات القوية ومفصلة، مو بهذه السهولة واحد يقدر يشكل عليه ويقول أنه لا زال يبقى التعارض بين دليل الحاكم ودليل المحكوم. على أي حال نجي للاتجاه الثاني، إذا الوقت موجود ندخل فيه وإلا نتوقف، خلوا بعد هذا الاتجاه الثاني دليل ناخذه كون نكمله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. لذلك الآن لا تجزمون أنه إشكال السيد الشهيد وارد على المحقق النائني، خل ناخذ الاتجاه الثاني. خب احنا نقول لا احنا ما ننفي الحكومه مولانا، الحكومه موجوده